الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم بالغ الترحيب، كما يرحب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. إذن أهلا بمعالي شيخنا، أهلا بكم وبوصلكم وبتواصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا ولاها هاتف البرنامج، كما أيضا أرحب بكم وأشكر لكم بادي هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء. الحديث يترى مع ضيوفنا الأجلاء في شأن من شؤون أمور ديننا ودنيانا مما يقربون إلى المولى جل وعلا. المتأمل في حال المسلمين اليوم في عصر السرعة، صار الواحد منهم يستعجل أمور دنيا وأمور دينه أيضا، ربما استبطأ النصر، ربما استعجل الإجابة، يقول الواحد منهم دعوت فلم أرى يستجب لي. هذه العبارات ربما تدخله في شيء نقيض لما ترنو إليه النفوس من حسن ظن بالله جل وعلا، كما سبق الحديث في حلقات مضت، ربما يصل به الحال إلى والعياذ بالله أن يسيء الظن بالله. ترى كيف لمن يستمع إلينا يشاهدنا من إخوتنا أخواتنا ممن استبطأوا النصر، استبطأوا إجابة الدعاء، استبطأوا الفرج لكربهم، أن يقعوا في مثل هذا، في شرك إن صحت العبارة سوء الظن بالله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مما يؤثر على معتقد الإنسان أن يسيء الظن برب العزة والجلال، وإساءة الظن في الله عز وجل تتمثل في عدم التصديق بوعد رب العزة والجلال في أي موضوع وفي أي أمر يعرض على العبد. ولذلك جاءت النصوص بالنهي عن الظنون الكاذبة الفاسدة السيئة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والناظر في معاني الظن واستعمالاته في النصوص الشرعية يجد أن كلمة الظن تستعمل في ثلاثة معان. المعنى الأول: الظن بمعنى الاعتقاد الجازم اليقيني غير المستند إلى حس، ومثل هذا الظن يجوز أن يبنى عليه اعتقاد وأن يبنى عليه عمل. ومن أمثلة هذا النوع قول الله عز وجل عن أهل الجنة أن أحدهم يقول: إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. ومثل قول عز وجل: وقال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومنه قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، دعاهم إلى الظن بحصول البعث. الظن بمعنى اليقين غير المستند إلى حس. ومثله قول الله عز وجل: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، في الثلاثة الذين خلفوا. النوع الثاني من معاني الظن يطلق بمعنى الاحتمال الراجح أو الراجح من الاحتمالات التي ترد على الإنسان. ومثل هذا الظن يجوز أن يبنى عليه عمل لكن لا يرتب عليه اعتقاد. ومن أمثلته قول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن أن يقيم حدود الله أي غلب على الاحتمالات الواردة إلى نفوسهم وترجح ذلك لديهم، فمثل هذا يجوز أن يبنى عليه عمل ولا يبنى عليه اعتقاد. النوع الثالث من الظنون وهو الظن المنهي عنه في هذه النصوص، الظن الذي يكون بمعنى الوهم أو الاعتقاد الفاسد المبني على تخيلات باطلة أو تقليد غير صحيح بدون أن يكون له دليل، وهذا هو سوء الظن برب العزة والجلال. وقد ورد له نصوص كثيرة لهذا الظن السيء، منها قول الله جل وعلا: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا ظن بمعنى وهم، اعتقاد فاسد وورد على قلب الإنسان بدون أن يكون له دليل، وحينئذ كان منهيا عنه مذموما، فيه سوء ظن برب العزة والجلال أنه لا يعلم بواطن الناس، لا يعلم حقائق الأمور. ولذلك من كان عنده مثل هذا الظن السيء فإنه يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. ومن أمثلة من الآيات الواردة المبينة أن أصحاب الظن السيء يخسرون في الآخرة قول الله عز وجل: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما هي عاقبتهم؟ قال: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وانظر للأمم السابقة والأقوام السابقين الذين عاقبهم الله عز وجل بأنواع العقوبات، انطلقوا من هذه الظنون الكاذبة السيئة برب العزة والجلال. انظر إلى فرعون مثلا لما قال الله جل وعلا عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هذا الظن السيء بعدم وجود يوم آخر، تكذيب الله في وعده، هذا أرداهم وأصبحوا من الخاسرين الذين تنزل بهم العقوبات في الدنيا والآخرة. ما هي عاقبته؟ شوف الآية التي بعدها: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انظر مثلا في إذا نظر الإنسان إلى كثير من الأمم السابقة وجد أن هذه الظنون الفاسدة، الظنون الكاذبة بالله عز وجل، هي التي جعلت العقائد الفاسدة ترد إليهم، ولذلك كانوا يكذبون الصالحين بهذه الظنون الكاذبة. انظر مثلا إلى قول فرعون: فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، ظن أن موسى بهذه المثابة وبالتالي لم يستجب له ولم ينقد لتوجيهه. وانظر إلى قول الله عز وجل: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، لأظنه من الكاذبين. وانظر إلى قوم عاد لما قالوا لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وانظر إلى قوم نوح عليه السلام لما قالوا لنوح ومن اتبع من الحق: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لما وجد عندهم هذا الظن السيء بالدعاة المصلحين أورثهم هذا العاقبة السيئة. وانظر إلى قوم شعيب أصحاب مدين لما قالوا لشعيب: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. من الظنون السيئة أن يظن الإنسان أو أن يترك الإنسان مجالا للشيطان لإلقاء الوساوس في القلوب من أجل أن يحدث العداوة والبغضاء. الشيطان يلقي في قلوب العباد وساوس من أجل أن يكون ذلك من أسباب الفرقة بينهم، فتجده يلقي بين الأخوين، بين الشريكين، بين الزملاء، بين الزوجين، بين القرابة، يلقي في قلوبهم ظنونا فاسدة ليورث بينهم العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ولذلك هذا من الظنون الفاسدة التي علينا أن نطهر قلوبنا منها وأن لا نجعل للشيطان مجالا ليقذف في قلوبنا مثل هذه الظنون السيئة الفاسدة. كذلك جاءت الشريعة ببيان أسباب هذا الظن الفاسد، الظن السيء بالله عز وجل. انظر قول الله عز وجل: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. شوف عندك أمران: الأول الإعراض عن الذكر، تولى عن ذكرنا، هذا كل إنسان يجتنب الاهتداء بالقرآن والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يمكن الشيطان من أن يقذف في قلبه بعض هذه الظنون الفاسدة التي يسيء الظن فيها بربه عز وجل، يظن أن الله جل وعلا لن يحقق وعده. والثاني الغفلة عن الآخرة في قوله: ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وانظر أيضا قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذا اهتدى الناس بالقرآن وبالسنة، حينئذ لن يكون للشيطان مجال في قذف هذه الظنون السيئة الفاسدة برب العزة والجلال. وحينئذ مرجع هذه الظنون السيئة هو عدم تصديق وعد الله عز وجل فيما وعد به المؤمنين. عندما وعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر، فيأتي الشيطان إلى بعض القلوب ويجعل هذه القلوب تظن بالله ظن السوء أنه لن يحقق وعده، وتظنون بالله الظنون، حينئذ يأتيها الضعف وتأتيها الاستجابة للعدو الشيطان الرجيم. هكذا أيضا عندما يغفل الإنسان عن قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك من وعد الله عز وجل أن وعد الداعين بإجابة الدعاء في قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعندما يأتي إنسان ويسيء الظن بالله عز وجل ويظن أن الله جل وعلا لن يستجيب الدعاء، نقول أسأت الظن برب العزة والجلال، ولذلك احذر على نفسك لأنك قد أسأت الظن برب العزة والجلال. أيضا مما جاءت به الشريعة التحذير من اتباع أصحاب الظنون السيئة. عندما تجد إنسانا يسيء الظن برب العزة والجلال، حينئذ احذر من اتباعه لأنه سيردك المهالك. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني يحذر الإنسان من الاستجابة لهؤلاء الذين يسيئون الظن برب العزة والجلال ويظنون أن الله جل وعلا لن ينصر المؤمنين. أيضا في عدد من النصوص قد جاءت ببيان سوء عاقبة أهل الظنون الفاسدة، وأنهم لن يصلوا إلى الخير والهدى في الدنيا، ولن تكون لهم العاقبة الحميدة في الآخرة. وبمقدار سوء ظنك برب العزة والجلال تكون عاقبتك سيئة. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وحينئذ يصدق الإنسان بوعد الله عز وجل، لأن أهل الإيمان من شأنهم تصديق الله في وعده، وأهل النفاق يشككون في هذه الوعود التي تكون من الله عز وجل، كما قال سبحانه عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وكنتم قوما بورا. وأيضا في الآية الأخرى في وصف المنافقين: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا هو الظن السيء، يظنون أن الأعداء أعداء الدين سيمكنون من المؤمنين. قد يتأخر النصر قليلا لكن العاقبة للمتقين كما وردت به النصوص، بل قد يتأخر إلى مئات السنين. هذا نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة وكان صابرا على قومه وعلى أذاهم، ثم بعد ذلك جاءه النصر. لكن لله عز وجل حكم في تأخير هذا النصر، أراد أن يقيم الحجة على العباد، أراد أن يبتلي المؤمنين، أراد أن يرفع درجة الأنبياء وأتباعهم، ولذلك كانت العاقبة الحميدة لهم. من سوء الظن بالله عز وجل ما يظنه بعضهم أنه لن يكون هناك يوم آخر وأنه لن يحاسب العباد، كما قال جل وعلا عن صاحب الجنتين، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فهذا ظن فاسد، هذا سوء ظن برب العزة والجلال. عندما يظن الإنسان أنه إذا أقدم على المعاصي لن يؤاخذه الله بها، ولن يكون رب العزة والجلال صادقا فيما ذكره من كونه يحاسب العباد ويعاقب من كان مخالفا لشرعه، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ماذا كانت عاقبته؟ كانت عاقبته في الدنيا أن أزال الله عنه هذه النعم في الدنيا فأباد الجنان التي كانت عنده. وانظر أيضا في آية أخرى تجعل الإنسان يحذر من سوء الظن بالله عز وجل، يقول الله جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال ولله جنود السماوات والأرض، يعني أنه قادر على نصر المؤمنين فيما وعدهم به بخلاف ظن أولئك المنافقين. كذلك من الظنون الفاسدة، الظنون السيئة بالله عز وجل، أن يظن الإنسان أن النعم التي عنده جاءت من قبل نفسه ولم تأتي من قبل الله عز وجل، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فعاقبته فخسفنا به وبداره الأرض، ورد الله عز وجل عليه أولم ير أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، تأتيهم العقوبة مرة واحدة. ولذلك من سوء الظن بالله عز وجل أن تنسب هذه النعم إلى نفسك ولا تنسبها إلى رب العزة والجلال. اسمع لقول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
الله.
إذن لما أساءوا الظن بالله عز وجل وظنوا أن عندهم قدرة وأن عندهم إمكانية وأنه لن تزول عنهم هذه النعم، حينئذ نزلت بهم العقوبات. ولذلك على الإنسان أن يوطد نفسه ألا يأمن من مكر الله، وأن يخشى أن يكون ما أوتي من النعم من باب الاستدراج إلى مرحلة وحالة تنزل به العقوبة. يحذر الإنسان من مثل هذا ولو كان عنده نعم، ولا ينسب هذه النعم إلى نفسه، بل هي محض فضل من رب العزة والجلال ليست من قبل أنفسنا ابتداء. كذلك أيضا يحذر الإنسان من أن يسيء الظن بالله عز وجل أن يظن أن الله عاجز عن سلب هذه النعم من العبد، فهذا من سوء الظن برب العزة والجلال. سوء الظن موضوع يعني مهم جدا ويترتب على تصحيح اعتقاد العبد. خوفك من الله ناتج من إحسان ظنك بالله أنه قادر، وك كونك تأمن من مكر الله هذا من سوء ظنك برب العزة والجلال. عدم الخوف من الله هذا من سوء الظن بالله عز وجل. كذلك أيضا في المقابل عدم الرجاء وعدم تعلق القلب بالله عز وجل وعدم توكل العبد على رب العزة والجلال هذا ناتج من سوء الظن بالله عز وجل. إما يظن أن الله عاجز ولا يظن أن الله جل وعلا غير قادر أو يظن أن هذه النعم من قبل العبد نفسه أو يظن أن قضاء الله وقدره ليس بغالب على أمور الإنسان هذا من سوء الظن بالله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر وبالتالي نؤمن أن قدر الله غالب وأن ما قدره الله عز وجل لا بد أن يحصل. من سوء الظن أيضا أن نظن أن الله عز وجل قد أنزل المصائب بالعباد بدون أن يكون عند العباد أسباب تنزل المصائب بسببها. بعض الناس يقول لك أن هذه أقدار أو هذه أمور كونية. صحيح هي أمور كونية لكن قدرها رب العزة والجلال بسبب أفعال من العباد. فعندما تظن أن الله ظالم بأن ينزل عقوبة بأحد من الخلق بدون أن يكون عنده أسباب تنزل بهذه العقوبات هذا من سوء الظن برب العزة والجلال. حتى ما يتعلق بأنبياء الله ما أنزل الله عز وجل بهم يكون هذا من قبيل هذا القبيل. لكن نظن أن نزول المصيبة بالعبد من رحمة الله بالعبد كما أنها عدل هي رحمة. كيف كانت رحمة؟ لأن الله جل وعلا أراد أن يخفف ما عنده من التقصير وما عنده من المخالفة. ولذا قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن كوننا نعتقد أن الله ينزل عقوبات ببعض العباد بظلم منه جل وعلا وبدون أن يكون عند العباد أسباب تنزل العقوبات من قبلها فحينئذ نكون قد أسأنا الظن برب العزة والجلال. وبالتالي على الإنسان أن يحسن الظن بالله أنه لن ينزل عقوبة إلا بأسباب من العباد ويحسن الظن بالله عز وجل بأن يصدق بموعود الله جل وعلا. كل ما وعد الله به فإننا نصدقه ولا نتردد في التصديق به وظن أنه واقع وحقيقة ولا بد أن يكون تكون مآلات الأمور إليه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد واضح جلي إن تنصروا الله لكن له شروط كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجعلنا ممن يحسن الظن بالله ويكفينا جل في علاه.
نعم. إذا أحسنت الظن فمن صالحك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن خيرا وليظن شرا.
صلى الله عليه. ثمت سؤال في ذهني أريث ما يهيئ الإخوان اتصالات. استعجال الدعاء أو إجابة الدعاء استعجال النصر هذا استعجال واستبطاء النصر ما أثره على نزول نصر الله؟ ما أثر استعجال الدعاء يقول دعوت ودعوت فلم مرة يستجب لي على إجابة الدعاء هل له من أثر؟
يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل.
الله
يقول دعوت دعوت ثم لم أرى يستجب لي. وبالتالي يحذر الإنسان من الاستعجال المؤدي إلى تأخر نصر الله أو سوء الظن بالله عز وجل وبالتالي يكون العبد ليس جديرا أن ينزل به الخير بإجابة دعائه أو بنصره على عدوه.
الله عز وجل قادر جل في عليائه على أن ينصر المسلمين وينزل عليهم نصر المبين.
قد يؤخر الله عز وجل النصر أو الخير لمصلحة تعود إلى العبد، بأن يزود تعلقه بالله عز وجل، بأن يجعل العبد يعيد النظر إلى نفسه فيراقب أعماله ويحاسب جميع يحاسب نفسه على ما قد أدته من الأعمال، وبالتالي يكون في هذا فضل وخير للعبد.
وأيضا مما يذكر في هذا الجانب مما ذكره علماءنا الأجلاء أن فيه تمييز للصفوف. نحن في مثلا نرى في بلاد الشام أطياف ونرى فئات، فمثل هذا التأخر النصر يميز حقيقة الطيب من الفاسد، فيبقى الطيب وبإذن الله يمكن لهم في الأرض. أستاذكم شيخ الكريم في البدء بالاتصالات. طيب، قد وردت هذه الأخت الكريمة أمة الله من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال
الأول، أسمع ترفعون الصوت تفضلي.
السؤال الأول، عندما أسمع العلماء يقولون إذا صلى الإنسان صلاة بدون نية فصلاته غير صحيحة، هذا السؤال أشكل علي في النية. عندما أريد أصلي أشك في النية، أريد من الشيخ كلمة توجيهية كيف أتخلص من الوسواس عندما يقول لي إني صليت بدون نية. ألو.
طيب أختي.
ألو.
أختي الكريمة. أنت تشكين في النية فقط أو تشكين حتى في تكبيرة الإحرام أنك كبرتي أو لم تكبري؟
لا بس بالنية فقط.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يحتمل ان الانسان يصلي صلاة بدون نية؟ وكيف هذه الصلاة التي هي بدون نية؟ مفهوم؟
ايوه مفهوم.
السؤال الثالث، هل يجوز الكاميرا حقت التلفزيون؟
كيف؟
الكاميرا حقت التلفزيون. الكاميرا حقت التلفزيون.
المكالمة حق التلفزيون؟
ايوه.
ما بها؟
الكاميرا.
الكاميرا حق التلفون.
الكاميرا
التلفون.
ايوه
ماشي. طيب شكرا لك، سأسأل الشيخ ان شاء الله الآن. طيب معي ايضا اختي الكريمة ام حسن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا بحاول الاتصال لي فترة طويلة وحتى عن طريق التويتر وما، لكن الحين بما لقيت الفرصة عندي ثلاثة اسئلة ملحة يا شيخنا أرجو الإجابة عليها. السؤال الأول، ما معنى الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني الكافرين أولياء أو كلمة أولياء دي بالضبط معناها شنو؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كيفية قراءة التشهد الأول والثاني بالضبط، لأنه نحن كنا نقرأ لحد يعني التشهد الثاني كنا نبدأ اللهم صل على محمد ما نبدأ من الأول، فالحين سمعت أنه لازم نقرأ كل التشهد في المرة الأولى وفي المرة الثانية في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية. السؤال الثالث يا شيخنا، أنا بسأل عن إذا في حدا مثلا بالنسبة للتجارة حب انه يشارك في تجاره ويعني اعطى فلوسه لحدا قال له اوكي انا بتاجر في البورصه وبديك بسعر ثابت 1% او 10% مثلا، او بتاجر في البضائع وكده وحدد النسبه بديك 30% انت على حسب الفلوس اللي انت بتجيبها، فهل هذا يعتبر ربا؟
يعني يضمن الربح؟
نعم.
هل يضمن الربح؟
يضمن الربح.
طيب سؤال آخر الأخير.
ومرات السؤال الأول ما يضمن الربح، الثاني يضمن الربح. هذه الثلاثة أسئلة الملحة، وبالله يا شيخنا أتمنى أنك تشرح لنا كلمة الأولياء لأنها وردت في القرآن في أكثر من موضع، ونعرف لأنه نتعامل كثير مع الأجانب بحكم العمل ومجالنا، يعني أكثرية التعامل مع الأجانب في مجالات عدة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
شكرا لك أختي أم حسن، أرجو أن يكون الاتصال الأخير لأني طلت على شيخي كثيرا. أخي عبد الكريم من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الكريم.
نعم يا شيخ، لدي سؤال بخصوص العمل في مشروع إنجاز ملعب كرة القدم. هل هو حلال أم هل رقه من في المشروع هل رقه حلال أم في ريسك أم
زراعة الملعب؟
العمل في مشروع إنجاز ملعب لكرة قدم من يعمل في طيب. المشروع هل رقه حلال أم كيف؟
طيب
السؤال.
سؤال ثاني؟
لا إلا
شكرا شكرا لك يا خالد الكريم. أبدأ بتويتر وأختم بهم أيضا. نكتفي ربما بالاتصالات كريما بالإخوة الكرام. هذا أخي أبو نواف يقول: شخص اعتمر وسعى قبل الطواف، ما حكم عمله وماذا يترتب عليه؟ يبدو أنه جاهل.
إذا الأصل في العمرة أن يبتدي الإنسان بالطواف ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. لكن لو قدر أن إنسانا سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف ولكنه طاف بعد السعي مباشرة، فالصواب من أقوال أهل العلم أن ذلك يجزئه وأنه لا يطالب بإعادة السعي مرة أخرى، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت بين الصفا والمروة قبل أن أطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ولكن يلاحظ أن هذا السعي إنما يكون معتبرا إذا كان الطواف بعده مباشرة، أما لو قدر أنه سعى اليوم ولم يطف بالبيت إلا بعد 3 أيام فحينئذ نقول أعد السعي مرة أخرى بعد طوافك، لأنه يشترط في السعي أن يكون مقارنا للطواف إما قبله أو بعده.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أعود إلى أسئلة السائلين. هذه أختي أمة الله من اليمن، سؤالها والتسخن هذا المرة الثانية أو الثالثة، ويبدو أن لديها نوع شك أو وسوسة، شفاها الله وسائر مرضى المسلمين. تسأل عن الشك في النية ثم تقول: هل يصح في العقل أن تصلى أو يصلي المرأة والمرأة صلاة بلا نية؟
الجواب: النية شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن عندما تعلم أنك ستقدم على الصلاة معناه وجدت النية عندك، مجرد وجود العلم في قلبك أنك ستصلي حينئذ وجدت النية. لو قدر أن إنسانا وهو واقف كبر تكبيرة بدون أن يقصد بها شيئا ثم قال: بما أنني كبرت فسأجعلها تكبيرة الإحرام، نقول: هنا لم توجد النية، لأن النية نية الدخول في الصلاة لم توجد إلا بعد التكبير، وبالتالي لا يصح منه ذلك. إذن متى يتصور عدم وجود النية؟ إذا فعل الإنسان أفعالا من أفعال الصلاة بدون أن يقصد أنها من الصلاة، كما لو كبر لأنه سمع الناس يكبرون فكبر، أو سمع المؤذن يكبر يقول الله أكبر فقال هو الله أكبر، ثم طرأ عليه أن يجعل هذه التكبيرة بداية الصلاة، يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه لم توجد النية قبل التكبيرة. إذن قد يتصور في مثل هذه الصورة، لكن متى كان الإنسان عالما بأنه سيصلي وأنه بين يدي صلاته فحينئذ قد وجدت النية عنده، ولا يتعمق في ذلك. مجرد وجود العلم بأنه سيصلي حينئذ عندما يتوضأ الإنسان هو يتوضأ لماذا؟ لأنه سيصلي، وبالتالي وجدت عنده النية. نعم.
في شأن من لديه وسواس، شأنه شأن كثيرين، ينظر إلى الساعة، يرقب التوقيت، يرى الأذان، يسمعه في وسائل الإعلام فيعلم أن الوقت قد دخل. هذا دخول الوقت وانتباهه للوقت لا سيما عنده وسواس، هل يكفي؟ ألا يكفي في شأن نيته الصلاة وأنه سيتجه إليها؟
هذه الأمور تكفي، لأنه إنما لاحظها من أجل الصلاة، وبالتالي لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان بعد ذلك بقوله أنت لم تنوي.
الحمد لله. لو مثلا تمكن منه الوسواس صح له وصار يرهقه جدا، هل عليه من جناح أن يستعين ببعض من حوله من أهله؟ يقول أنا الآن سأتوضأ وسأصلي.
هذا يفتح يزيد الوسواس عنده، عندما يستعين بهم يزيد الوسواس عنده، لكن علاج الوسواس بعدم الالتفات إليه، لا تضع لهذا الوسواس أي قيمة أو وزن.
عليه من جناح إذا كان يعني يواصل قراءة القرآن رقية شرعية، وأيضا ربما
هو علاجها بأربعة أمور: أولها بعدم الالتفات إلى هذا الوسواس، وثانيها باستشعار أنه قد أذنب إذا فعل أي فعل انطلاقا من هذا الوسواس، وثالثها بالإكثار من ذكر الله عز وجل الذي يطرد الشيطان، ورابعها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم.
أضم إلى أسئلة أختي أمة الله سؤالا من أخت كريمة اسمها هدية، هكذا يبدو لي من اسمها، تقول: أنا أغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، وذلك على سبيل الدوام في كل وضوء بسبب الوسواس وتأخري جلكم الله المشاهدين في الحمام، ما حكم صنيعها؟
جائز ولا حرج عليها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة
الحمد لله.
ولكن كما ذكرت لك لا يترك الإنسان العمل الصالح من أجل الوسواس، لا يلتفت إلى هذا الوسواس ولا يضع له أي قيمة أو أي وزن، والغسل غسل العضو بإمرار الماء عليه، متى مر الماء على العضو قل هذه غسلة.
الحمد لله.
ترك صنبور الماء الحنفية على العضو مدة، هذا من الوسوسة وهذا من الأمور المخالفة للشرع، يكفيك إمرار الماء وإسالته على اليد مرة واحدة.
أختم ربما باقتراح أو بسؤال: إذا كانت مثلا أختي أمة الله توضأت للصلاة وما زالت تشك هل نوات أو لا، ثم فرشت سجادة الصلاة ولبست الجلباب تريد أن تصلي، هذا الصنيع يكفي؟
يكفي،
يقطع الشك.
نعم، هذا معناه أنه قد وجد عندها علم بأنها سيتصلي، وبالتالي لا يحتاج أن تتلفظ ولا يحتاج أن تستحضر أفعال الصلاة في ذهنها عند البداية، لأنها ما فعلت هذا إلا لأنها ستصلي، فوضعها للسجادة بين يديها هذا يكفي في كونها قد نوت الصلاة. عندما يكبر الإنسان هذا معناه أنه قد نوى، عندما يقيم للصلاة هذا معناه أنه نوى، أيضا عندما يهيئ الإنسان نفسه ويدخل في المسجد هذا معناه أنه ناو للصلاة.
الحمد لله. أرجو أن تكون إجابات الشيخ وأسئلتي التي طرحتها مرارا، أعتذر عمن أملته بهذه الأسئلة، لكن أرجو منك أختي أمة الله أن لا تعودي به في هذا السؤال، سبق لك اتصال وكانت الإجابة عجلة، هذه المرة كانت بتفصيل، أرجو أن تكون واضحة. أختم سؤالها الثالث: الكاميرا في الجوال ما حكم استخدامها خاصة بالنسبة للمرأة؟
نعم، نحذر الأخوات من استعمال التصوير للصور النسائية لئلا يكون ذلك من أسباب استعمالها في أمور مخالفة للشرع، ولئلا تكون سببا من أسباب اطلاع الرجال الأجانب عليها، لأن كما تمنع المرأة من تمكين الرجال من رؤيتها مباشرة، تمنع من تمكين الرجال من رؤيتها بواسطة المرآة أو بواسطة الجوالات ونحوها، خصوصا أننا نسمع وإن كنا لا نتيقن من هذا أن بعض هذه الأجهزة يتمكن آخرون من استعمال آلة التصوير فيها أو آلة التسجيل فيها بدون أن يعلم صاحبها،
حتى بدون إذنه.
نعم، وبالتالي نحذر من مثل هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. أختي الكريمة أم حسن من السعودية تسأل عن قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هي تسأل عن كلمة أولياء، كثرت كثيرا في القرآن،
يعني المراد بهذا أن يتناصروا معهم ضد إخوانهم المؤمنين، ضد إخوانهم
المؤمنين.
هذا معنى هذه الآية. ولا يعني هذا عدم التعامل معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين، ثبت عنه أنه استأجر بعضهم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكرم بعضهم وقدم لهم الطعام، وثبت أنه تعامل معهم في البيع والشراء والاقتراض، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار بعض مرضاهم، وثبت عنه أنه استجاب لدعوتهم. كل هذه أمور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من يفهم كتاب الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني ذكرني بسؤال آخر أبديه إن أذنتم بعد إجاباتكم على سؤالها. سؤالها عن التشهد الأول والثاني. قالت بعض الناس يظن، أولا كيف، ما هو يعني ما نص التشهدين الأول والثاني، ثم قالت بعض الناس بعد قراءته التشهد الأول في أثناء التشهد الثاني يبدأ من الصلاة على النبي من بعد التشهد، ما صحة هذا؟
نعم، التشهد والتحية قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها بعد كل ركعتين، والتحية لها صيغ متعددة، بأي صيغة تلفظ الإنسان بها فإنها تجزئه، ونحن نختار الصيغة التي وردت في حديث ابن مسعود قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التحية كفي بكفه صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه صيغة التحية. متى تقال التحية؟ بعد كل ركعتين، بعد ركعتين في المغرب تقال بعد الثانية وبعد الثالثة، كلما جلس بعد الركعتين قال التحية. أما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في التشهد الذي يعقبه السلام، سواء كانت الصلاة من ركعتين فحينئذ تقال بعد الركعتين وقبل السلام، أو كانت من ثلاث فتقال بعد الثلاث، أو كانت من أربع فتقال بعد الركعة الرابعة، أو كانت الصلاة من سبع أو تسع أو 11 كما في صلوات الوتر التي لا يسلم بين بعد كل ركعتين، فتقال الصلاة الإبراهيمية قبيل السلام بعد التحية. ما صيغتها؟ أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. للتأكيد فقط فيما أفهم من حديثكم أن التشهد الأول تقرأ من بداية التحيات، والتشهد الثاني تقرأ من بداية التحيات وتضيف إليها
الصلاة الإبراهيمية. نعم،
وأيضا يبدو من السنة أن تقرأ التعوذات الأربع.
نعم، بعد ذلك إذا فرغ الإنسان من هذا استحب له أن يدعو، قال ثم ليدعو بما شاء.
الحمد لله.
فأي دعاء يكون بعد ذلك فهو مستحب.
السؤال الذي ذكرتني به وأيضا مهم في شأن الوضوء، بعض الناس ربما يظن أنه إذا غسل كفيه في بداية الوضوء يكفي هذا الغسل للكفين عن إعادة غسل اليدين والأصابع في أثناء غسل اليد اليمنى واليسرى، يبدأ غسلها من
هذا مفهوم خاطئ، لأن الله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، والأيدي يدخل فيها الأصابع ويدخل فيها الكفان،
وبالتالي
إذا فرغ الإنسان من غسل وجهه عليه أن يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن من يشارك تجارة لآخر، أحدهما يضمن ربحا ثابتا والآخر لا، يقول الربح إن صار فهو كذا
بالمئة وهو كذا،
يعني يحدد مثلا يقول 10%، إذا حدث هناك ربح فلك 10%، وبعضهم لا يقول لا لك على كل الأحوال 30%.
هذا يسمى عقد المضاربة، يعني يكون المال من واحد والعمل والاتجار من شخص آخر. ما هو الواجب فيه؟ الواجب إن كان هناك خسارة فالخسارة المالية تكون على صاحب المال، وخسارة العمل تكون على العامل. وإذا كان هناك ربح فإن الربح يكون بينهما بحسب النسبة التي اتفقوا عليها، تكون نسبة مشاعة من رأس المال، ربع نسبة مشاعة من الربح، ربع نصف. أما لو قال له خذ المال واتجر فيه وبالتالي لي 10% من رأس المال، مثال ذلك أعطيك 100,000 كل سنة تعطيني 10% من هذا المال ترد لي 10,000، فمثل هذا لا يجوز ولا يحل، وهو نوع من أنواع الربا وليس من عقد الشركة في شيء، بل هو من أنواع الربا التي وردت النصوص بالنهي عنه.
أخي عبد الكريم من الجزائر سؤاله يذل لي أن يكون عاما حتى يستفيد أيضا من يعمل في مثل هذا. العمل في زراعة ملعب لكرة القدم أو مثلا في الكهرباء في البناء، ما حكمه؟
الحكم ينبني على ما سيستعمل فيه ذلك الملعب. فإن كان الملعب سيستعمل في طاعة الله عز وجل أو في أمر مباح جاز للإنسان أن يعمل فيه ولا حرج عليه فيه، والمكسب الذي يحصله من ذلك العمل مكسب مباح جائز لا يلحقه شيء من المأثم فيه. أما إذا كان ذلك الملعب سيستعمل في معاصي رب العزة والجلال، كما لو كان الملعب سيتخذ لإلهاء الناس عن أداء الصلوات المكتوبة، أو كان ذلك الملعب سيجعل موطنا للقمار، أو ذلك الملعب سيكون محلا لأنواع المعاصي، فبالتالي لا يجوز للإنسان أن يعمل في ذلك الملعب لأنه سيؤدي إلى أن يعصى الله جل وعلا فيه.
أحسن الله إليكم. أختم بأسئلة تويتر. هذه سائلة الكريمة تسأل عن أمها تقول أخرجنا والدتي مرتين للترفيه عنها وهي في الحداد رحم الله والدهم، ولكن في السيارة وداخل المنطقة ولم تنزل من السيارة، ما حكم صنيعين؟ هل أهل في ذلك شيء؟
هذا يختلف، إن كان في النهار فهو جائز ولا حرج عليهم فيه لأن هذا من نوع الحاجات. وقد ثبت أن بعض النساء اللاتي توفي عنهن أزواجهن خرجن نهارا في عهد النبوة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت فاطمة بنت قيس نهارا سألت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصحابيات. وقد ورد أن نساء شهداء أحد كن يخرجن نهارا فيكلم بعضهن بعضا يحادث بعضهن بعضا، وأما في الليل فلا يحق لهم الخروج فلا تخرج إلا لضرورة لا يمكن دفع الضرر إلا بالخروج. في إذن الخلاصة أنهم إن كان خروجهم بها في النهار فهو جائز. وبالمناسبة نذكر بالأمور التي يجب على المحادة أن تجتنبها. المحادة تجتنب ثلاثة أشياء، أولها الخروج من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها كما ذكرنا قبل قليل. ثانيا تنهى المرأة عن أنواع الطيب فلا تتطيب. ثالثا تنهى المرأة عن أنواع الزينة في ثيابها أو في بدنها، ثلاثة أمور. نعم.
في سؤال يكثر السؤال عنه، الزعفران في القهوة.
نعم، كثير من أهل العلم يرون أن الزعفران من أنواع الطيب وبالتالي يمنعون المحادة والمحرم من استعمالها سواء في القهوة أو في غيرها، وذلك أن له رائحة معطرة وبالتالي يجتنبها المحرم وتجتنبها المرأة المحادة. نعم.
هذه أختي جويري تقول أنا لم أستبن سؤالها أقرأه لعل يعني يصل إليه فهمكم وإحصائه إليكم. ما حكم شراء شهادات سحوبات بمعنى لي حساب في بنك إسلامي وهناك شهادة أشتريها عليها في السنة عدد من السحوبات فيها جوائز مالية، فهل
هذا التعامل حرام ولا يجوز شراء هذه القسائم؟ هم يشترون قسيمة ثم بعد يكون لها رقم، ثم بعد ذلك البنك يضع سحب، ومن خرج رقمه أعطي جائزة. فهذا النوع من أنواع السحوبات حرام ولا يجوز، وهو من أنواع القمار والميسر التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكون البنك أو المصرف يسمي اسمه باسم الإسلام لا يعني أن جميع التعاملات الموجودة عنده معاملات مباحة، بل يجب على الإنسان أن يسأل عن كل تعامل يتعامل به المصرف قبل أن يقدم عليه. ولو سمى المصرف نفسه إسلاميا أو سمى نفسه باسم شرعي ديني، كما لو سمى نفسه باسم المضاربة أو باسم البيع أو بغير ذلك من الأسماء التي توحي لمن يستمع إليه أن جميع تعاملاته جائزة شرعا.
أحسن عليكم. هذا أخي حامد الضويلمي يقول: ما حكم من يحلف بالطلاق لكي يتنفذ أمر ما ولم يتنفذ هذا الأمر؟
أولا، حلفه بالطلاق حرام، يأثم به وهو عاص لله عز وجل، وذلك لأن اليمين لا يجوز أن تكون إلا بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين أن لا تستعمل إلا في طاعة رب العزة والجلال، أن لا تستعمل اليمين إلا أن تكون يمينا بالله عز وجل. وبالتالي من استعمل الطلاق للتهديد الزوجة أو لتنفيذ ما أراد فهو عاص لله، عليه أن يتوب من الله عز يتوب لله عز وجل من ذلك. إذا حلف على شيء ولم يفعله، إذا حلف على شيء بالطلاق ولم يفعله، هل يقع طلاقه بذلك؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع طلاقه بذلك. وهناك قول آخر نرى رجحانه هو عدم وقوع الطلاق وإيجاب كفارة اليمين، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإذا حكم قاضي في هذه المسألة بوقوع الطلاق أو بعدم وقوعه فإن حكم القاضي ينفذ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. معنا وقت إخوان. طيب، ثلاث ثانية أقرأ سؤاله أنا لم أستبنه. يقول شيخنا الفاضل أو شيخنا الفاضل: بين التوسع في القول بالنسخ أو القول بمرحلة التشريع، ما الضابط لهذه المسألة؟
نعم، النسخ المراد به أن يأتي حكم شرعي ثم بعد ذلك يأتي نص آخر ويلغي الحكم الأول. مثال ذلك قول الله جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان في السابق إذا قابل الواحد من المسلمين 10 وجب عليه البقاء وعدم الفرار، وبعد ذلك نسخ بحيث إذا قابل 2 حرم عليه الهرب، وإذا قابل 3 جاز له. هذا نسخ. لكن مرحلية التشريع هذه كلمة تحتمل معاني متعددة، منها أن يظن أن التشريع خاص بعهد النبوة، وهذا ظن فاسد، وهذا اعتقاد سيء، وهذا يخالف القرآن. ومنها مثلا أن يعتقد أن الحكم الشرعي مناط بعلة ومعنى، وبالتالي يلغو ذلك المعنى أو يلغو الحكم وينتقل بتغير ذلك الوصف.
أحسن عليكم وشكر الله لكم هذا الإجمال وهذه الإجابة الضافية الوافية. بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله العلي الأعلى ودعاء له جل في عليائه. أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف حلقات هذا البرنامج ومضيفها صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم معلش.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، أصلح الله ذريتك وعقبك العاقبة الحسنى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني من مخرج وفنيين ومتابعين لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم وفق من يشاهدنا لكل خير واكفهم كل شر. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم عجل بالنصر لأوليائك واجعل ذلك من أسباب رفع كلمتك وعز دينك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه الصلاة والسلام. بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذا اللقاء. هذه هي رق تحايا فريق العمل ممن تظهر واسمائهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.